بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد إخوانكم في تسجيلات محمد بن عبد الوهاب السلفية بكريم أن يقدم لإخوانهم تسجيلا لخطبة الجمعة من مسجد السنة بكريم للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد بن عبد الله بجمال حفظه الله.
ومن تعلق قلبه بالله الصمد فقد نال كل خير وسلم من كل شر وضير، وإن أصابه ما أصابه فلن يضره. الذي يتعلق بالله عز وجل لا كالصوفية الغلاة منهم ولا كالرافضة والحوثية الذين يتعلقون بغير الله عز وجل يعظمون ساداتهم.
والتي كانت عن تفسير سورة الإخلاص، وفيها بيان ثبات أهل السنة في جهاد الحوثيين إلى آخر الأنفاس.
فيا معاشر المسلمين تعلقوا بالله سبحانه وتعالى، واعلموا أنه لن يصيب المرء إلا ما كتب له، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه، وإن من تعلق قلبه بالله ازداد يقينه وقوي إيمانه ولم يخف من إرجاف المرجفين ولا من كيد الكائدين، لأنه متعلق قلبه بالله وهو ماض على شرع الله. إن أصابه ما أصابه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ولهذا أهل السنة والجماعة قاموا في قتال الفجرة من الحوثيين ولم يبالوا بتضخيم الإعلام لهم ولا بقوتهم ولا بعتادهم ولا بعددهم ولا بخبرتهم. فلما فشلوا لجأوا إلى المصالحة واستخدموا طريق الاغتيالات. فليعلموا أن هذا بإذن الله عز وجل لن يثني أهل الحق عما هم عليه. ولو ذهبوا كلهم، والله ولو ذهبوا كلهم، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك. إن من سلك هذا المنهج يخاف الموت فليس أهلا له. إن هذا الموت يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى إقدام وعدم مبالاة بإرجاف المرجفين. وإن الموت نازل لا محالة، فليكن على شهادة، وليكن على خير، وليكن على جهاد، وليكن على عمل صالح. أهل السنة والجماعة جمعوا بين جهاد القلم وجهاد اللسان وجهاد النفس ووصلوا إلى أعلى الرتب. وإنما يحصل لأهل السنة يعتبر تمهيدا، ولا نقوله غلوا ولا مجازفة، يعتبر تمهيدا للخلافة الإسلامية التي ستحرر المسجد الأقصى من اليهود وغيرهم. فيا أهل السنة إياكم والخوف، إياكم والجبن، فإن من تاج هذا المنهج لا بد أن يكون سالكا على ما كان عليه الأنبياء وعلى ما كان عليه الصحابة وعلى ما كان عليه علماء المسلمين وأئمة الدين.
سجلت هذه المادة في السادس من شهر شوال لعام 1433 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. وأما الآن سمع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن من سور القرآن التي لها من الفضائل ولها من المزايا إن من سور القرآن ما فيها من بيان صفة الله عز وجل إنها لسورة عظيمة ألا وهي سورة الإخلاص هذه السورة التي عدد آياتها أربع لا تزيد على ذلك لكنها اشتملت على معاني عظيمة لكنها تضمنت صفة رب العالمين سبحانه وتعالى فيها الرد على المشركين والرد على اليهود والرد على النصارى فيها تحذير المسلمين من التعلق بغير الله من التعلق بالأموات أو التعلق بالأنبياء أو التعلق بالصالحين أو شد الرحل إليهم أو غير ذلك مما عليه دعاة القبورية هذه السورة العظيمة جاء في سبب نزولها ما خرجه أحمد والترمذي وابن جرير من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا انسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يدل عليه ويؤيد معناه ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن كما في حديث أبي سعيد وقتادة بن النعمان في صحيح البخاري وجاء من حديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن واختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث فقال بعضهم تعدل ثلث القرآن أي في الأجر والثواب وقال بعضهم أنها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة أجزاء جزء أحكام وجزء توحيد وجزء قصص وقال بعضهم وعد ووعيد والصواب أنها تعدل ثلث القرآن لهذين المعنيين أما المعنى الأول لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري وحديث أبي الدرداء في مسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة
قالوا فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذا يدل على أنها في الأجر والثواب. وأما على المعنى الثاني ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. من فضائل هذه السورة أنها سبب من أسباب محبة الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. هذه السورة قراءتها من أسباب دخول الجنة جاء عند مالك وأحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند حسن أنه قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال وجبت. قلت وما وجبت يا رسول الله؟ قال الجنة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الثانية من راتبة الفجر وراتبة المغرب، ويقرأ بها في الركعة الأخيرة من الوتر، ويقرأ بها في ركعتي الطواف. هذه سورة عظيمة ينبغي أن نعتني بها وأن نجعلها حجة على كل داع إلى الشرك وكل داع إلى الباطل وكل داع إلى الفساد والرذيلة والشر. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد، وهذا رد على الشاتمين لرب العالمين أن الله عز وجل هو الأحد، الأحد في ذاته، الأحد في أسمائه، الأحد في صفاته، الأحد في أفعاله، لا نظير له ولا مثيل ولا ند له ولا عديل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا تمعن المسلم هذه الآية انقطع تعلقه بشيء غير الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الأحد، فكيف تتعلق بالأموات؟ كيف تتعلق بالأنبياء والصالحين؟ كيف تتعلق بالأولياء؟ كيف تتعلق بقوتك بجندك وبجيشك وبعقلك وبذكائك؟ وإنما يكون تعلقك بالله الأحد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الأحد، ثم قال الله الصمد، وقوله الصمد أي الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقد اختلف المفسرون في معنى الصمد على أقوال، فمنهم من قال هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهم، ومنهم من قال هو المقصود في الرغائب والمستغاث به عند المصائب، وقال بعضهم هو المصمت الذي لا جوف له، وقال بعضهم هو الذي لا فوقه أحد، وقال بعضهم هو السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته و جبروته والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وقال بعضهم هو الدائم الباقي بعد خلقه، وقال بعضهم هو الذي لا يأكل ولا يشرب، وقال بعضهم هو نور يتلألأ، وقال بعضهم تفسيرها ما بعده لم يلد ولم يولد. قال ابن جرير رحمه الله بعد ذكر هذه الأقوال: الصمد عند العرب هو الذي لا فوقه أحد. وقال أبو القاسم الطبري في كتابه السنة بعد ذكر هذه الأقوال أن هذه الأقوال كلها صحيحة في الله سبحانه وتعالى. وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فحاصل هذه الأقوال أن الصمد هو الكامل في صفاته وأفعاله، والله سبحانه هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، الذي تفتقر إليه الناس، الذي يحتاج إليه العباد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فيا عباد الله، الله هو الصمد الذي نصمد إليه ونرجع إليه ونفتقر إليه ونلجأ إليه ونتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ ومن تعلق قلبه بالله الصمد فقد نال كل خير وسلم من كل شر وضير. وإن أصابه ما أصابه فلن يضره. الذي يتعلق بالله عز وجل لا كالصوفية الغلاة منهم، ولا كالرافضة والحوثية الذين يتعلقون بغير الله عز وجل يعظمون ساداتهم ويغلون في أصحابهم وكبرائهم ويدعون لهم التصرف في الكون ومعرفة الغيب. وأن الواحد منهم قطب ووتد وله وله إلى غير ذلك من الشركيات والكفريات. فيا معاشر المسلمين تعلقوا بالله سبحانه وتعالى واعلموا أنه لن يصيب المرء إلا ما كتب له، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه. وإن من تعلق قلبه بالله ازداد يقينه وقوي إيمانه ولم يخف من إرجاف المرجفين ولا من كيد الكائدين، لأنه متعلق قلبه بالله وهو ماض على شرع الله. إن أصابه ما أصابه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. ولهذا أهل السنة والجماعة قاموا في قتال الفجرة من الحوثيين ولم يبالوا بتضخيم الإعلام لهم، ولا بقوتهم، ولا بعتادهم، ولا بعددهم، ولا بخبرتهم. فلما فشلوا لجأوا إلى المصالحة واستخدموا طريق الاغتيارات. فليعلموا أن هذا بإذن الله عز وجل لن يثني أهل الحق عما هم عليه، ولو ذهبوا كلهم، والله ولو ذهبوا كلهم. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك. إن من سلك هذا المنهج يخاف الموت فليس أهلا له. إن هذا الموت يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى إقدام وعدم مبالاة بإرجاف المجرفين. وإن الموت نازل لا محالة، فليكن على شهادة، وليكن على خير، وليكن على جهاد، وليكن على عمل صالح. أهل السنة والجماعة جمعوا بين جهاد القلم وجهاد اللسان وجهاد النفس، ووصلوا إلى أعلى الرتب. وإنما يحصل لأهل السنة يعتبر تمهيدا، ولا نقوله غلوا ولا مجاذبة، يعتبر تمهيدا للخلافة الإسلامية التي ستحرر المسجد الأقصى من اليهود وغيرهم، وما ذلك على الله بعزيز. فإن قتل اليهود وقتل المشركين لا يكون إلا على يد أهل التوحيد، لا يكون إلا على يد أهل السنة الذين اتبعوا الكتاب والسنة. فيا أهل السنة إياكم والخوف، إياكم والجبن، فإن من انتهج هذا المنهج لا بد أن يكون سالكا على ما كان عليه الأنبياء، وعلى ما كان عليه الصحابة، وعلى ما كان عليه علماء المسلمين وأئمة الدين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. ثم قال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد. وهذا رد على ثلاث طوائف: رد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ورد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. فهذه الآية رد عليهم وتزييف لباطلهم ولأقوالهم، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم يوم القيامة فردا. فإن هذا من الزور والبهتان ومن الكذب والطغيان. ما سلم رب العالمين أن يكذب عليه وأن يفترى عليه، فكيف بمن عبده وأخلص دينه له واتبع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام وسلك هذا المسلك؟ فإذا لم يسلم رب العالمين من الكفار والمشركين والمبطلين، فمن كان تبعا لكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا شك أن يصيبه حظ من ذلك بقدر إيمانه ويقينه وصلاحه وتقواه وصلابته في الدين. ثم قال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والكفو هو المساوي والنظير والمثيل والند. فالله سبحانه وتعالى نفى ولم يكن له كفوا أحد، وقرئ كفوا أحد، وقرئ كفءا أحد. والله سبحانه وتعالى يقول: هل تعلم له سميا؟ ويقول: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فيا عباد الله، علينا بالحذر من العقائد الفاسدة، من عقائد الرافضة، ومن عقائد الصوفية، ومن عقائد الخوارج ومن نزل تحتهم كالقاعدة، ومن عقائد المرجئة والجامية والمعتزلة. علينا أن نكون على عقيدة نبينا عليه الصلاة والسلام، على عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فإن أهل هذه العقيدة هم الغرباء، وإن أهل هذه العقيدة هم الطائفة المنصورة، وإن أهل هذه العقيدة هم الجماعة الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والحمد لله رب العالمين.